بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نحو بيت سعيد. ما يحرم على الجنب؟ الجنابة هي الحالة التي يكون عليها الإنسان رجلا أو امرأة بعد الجماع أو نزول المني يقظة أو مناما، وهي توجب الغسل كما سبق. ويحرم على الجنب قبل أن يغتسل خمسة أشياء. الأول الصلاة، دليل ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. الثاني قراءة القرآن ولا بأس بترديد المأثورات أو سماع القرآن كما سبق في الحديث عن الحائط. الثالث مس المصحف وحمله لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. الرابع الطواف بالكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. الخامس المكث في المسجد، أما المرور به خصوصا إذا كان لحاجة فلا بأس به. ما يحرم على المحدث؟ إن غير المتوضئ يسمى محدثا حدثا أصغر. أما الجنابة التي سبق ذكرها فهي الحدث الأكبر، ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء. الأول الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الثاني الطواف بالكعبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. الثالث مس المصحف وحمله لعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. أما القراءة فجائزة، ويجوز كذلك للصبي المميز مس المصحف وحمله من غير وضوء للتعليم والتعلم، لأن في إلزامه بالوضوء مشقة، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. حقوق الوالدين والأولاد. حين يستقر البيت المسلم على دعائم الحق والعدل وتتوطد أركانه على أسس المودة والمحبة، يروح الزوجان يتطلعان إلى نعمة جديدة من نعم الله تبارك وتعالى تزيد سعادتهما وتقر بها أعينهما وتملأ بيتهما بالأنس والبركة وتسري بها في أرجائه روح البهجة والصفاء. إنها نعمة الذرية التي هي هدف نبيل من أهداف الزواج، ونعمة كبرى يمنحها اللطيف الخبير لمن يشاء. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وغني عن البيان أن الأولاد يكونون مصدر سعادة للوالدين إذا كانوا صالحين طائعين، ولذا فإن هذا الأمر كان من مطالب الأنبياء والصالحين الذين يدعون الله تعالى بأكف الضراعة أن يمنحهم إياها. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. واضح أن زكريا عليه السلام يسأل الله ضارعا أن يرزقه ولدا يكون طائعا مستقيما يرثه ويرث من آل يعقوب، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون النبوة والصلاح والاستقامة بفضل الله. وأمارة ذلك أن زكريا عليه السلام ازداد شوقه للذرية حين رأى فتاة صالحة قد حباها الله كرامات وأفاض عليها بركات، إنها مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقد كان من أدعية الصالحين من عباد الله ما جاء في القرآن الكريم، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذلك كان من دعائهم الذي استحقوا به حسن الثناء والمثوبة من الله تعالى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لهذا كانوا يسألون الله أن يمنحهم الذرية، وإذا لم تكن الذرية بهذه الأوصاف فإنها تكون مصدر شقاء لنفسها ولوالديها وللمجتمع كله. ومن هنا نستطيع أن نفهم السر وراء العمل العجيب الذي قام به الخضر عليه السلام، ويرى البعض أنه رجل صالح من عباد الله حين صحبه موسى عليه السلام ليعلمه مما علمه الله، وقد انطلقا معا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وحين راح الخضر عليه السلام بعد ذلك يكشف السر وراء هذا العمل الغريب، نقرأ في كتاب الله ما يأتي: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فالأولاد إذن هبة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة من النعم التي ينبغي شكرها وطلب المزيد منها، ولا يليق أن نرفض النعم وتمنع. وقد يكون هذا العمل جحودا لنعم الله يستحق صاحبه العقاب. وإذا حرم بيت هذه النعمة فليرضى بما قسم الله، فربما كان هذا الحرمان لهذا البيت هو النعمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، على حين تكررت الوصية بالوالدين. لكنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه فيفسده ويكون مصدر شقاء. وفي هذا مخالفة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذا وجب على الوالدين أن يقوما برعاية الأولاد وتربيتهم تربية صالحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وعلى الوالدين كذلك أن يختارا لأولادهم الأسماء الحسنة، لما للاسم من أثر على النفس. ولذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. وروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: تسموا بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وينبغي على الوالدين أن يعدلا بين أولادهم في كل شيء. فقد روي أن بشير بن سعد رضي الله عنه نحل، أي وهب ولده النعمان نحلة، فقالت أم النعمان: والله لا أقبلها حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ومن المعلوم أن حسن تربية الأولاد وتوجيههم الوجهة الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى ينفع الأولاد، وينفع كذلك الآباء والأمهات. وهو من الأعمال الصالحة التي لا يضيع عند الله أجرها، وهذا من فضل الله وكرمه، حيث يقوم الإنسان بتربية ولده ليصلحه، ومع هذا يعطيه الله على ذلك أجرا، خاصة إذا كانت الذرية من البنات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدرك عنده ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وتتحقق التربية المثلى بالقدوة الحسنة والأسوة الطيبة، نعني أن سلوك الآباء والأمهات هو خير معلم لأولادهم. أما حقوق الوالدين على ولدهما فهي جليلة وعظيمة، لأن الله جعلهما سببا في حصول نعمة الحياة للولد. وإذا كان الخالق عز وجل يجب أن يعبد ويطاع للنعم الكثيرة التي أنعم بها على عباده، ومنها نعمة الإخراج من العدم، فإن الوالدين اللذين كانا سببا في تحقيق هذه النعمة بأمر الله يجب أن تقدم لهما الطاعة والبر والإحسان. وقد جاء في القرآن الكريم ترتيب هذا الواجب بعد الأمر بعبادة الله تعالى مباشرة، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإذا كان الشرك بالله هو الجريمة الكبرى التي لا يغفرها الله سبحانه، فإن الإساءة إلى الوالدين تلي تلك الجريمة مباشرة أيضا، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم جلس وكان متكئا فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والولد البار بأبويه يحرص على عدم الإساءة إليهما عن طريق حسن معاملته للناس وعدم الإساءة إلى أحد، حتى لا يرد الإساءة إليه فتصيب أحد أبويه. وهذه قمة عالية في الأدب يريد الإسلام للمسلم أن يرقى إليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وإذا كانت الصلاة أهم ركن في الإسلام وهي عماد الدين، وإذا كان الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، فإن بر الوالدين يأتي ثالثا لهما ومتوسطا بينهما، بحيث يلي الصلاة في الفضل ويسبق الجهاد في سبيل الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعليه فإن طاعة الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما سبيل إلى مغفرة الله سبحانه ودخول الجنة، وأن عقوق الوالدين والإساءة إليهما ومخالفة أمرهما يستجلب غضب الله والعياذ بالله ويبعد عن الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق بوالديه، والديوث والرجلة. والديوث هو الذي يعرف الفاحشة على أهله ويسكت، والرجلة هي المرأة التي تتشبه بالرجال ويقولون عنها المسترجلة. وقد قال الفقهاء: إن على الولد برا بوالديه أن يبادر بالإنفاق عليهما من ماله، لا ينتظر طلبا ولا إيماء ولا تعريضا، وأن يسخو في الإنفاق عليهما حتى ترضى نفوسهما وإن لم يكونا مسلمين. وإن عليه أن يتلطف بهما غاية التلطف، فلا ينظر إليهما نظرة الحدة والغضب وإن ظلما، بل عليه أن ينظر إليهما على الدوام نظرة الود والرأفة والرحمة. ولا يحل له أن يقصر في العناية بهما ما كان في الأحياء، بل عليه أن يبالغ في هذا أتم المبالغة، وأن يتولى خدمتهما بنفسه لا يتركهما لسواه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى يبلغ في ذلك رضاهما، فإن رضا الله في رضاهما وسخطه في سخطهما، وعليه أن يبالغ في احترامهما وتعظيمهما، فلا يرفع صوته فوق أصواتهما، ولا يجهر لهما بالقول كجهره لغيرهما، ولا يدعوهما بأسمائهما، بل يقول يا أماه ويا أبتاه أو ما يليق بهما من ألقاب التكريم والتبجيل، ولا يسبقهما في طعام ولا شراب ولا في جلوس ولا في قيام ولا مشي، ولا يتصدر عليهما في المجلس، ولا يؤم الابن أباه في الصلاة متى كان الأب أهلا للإمامة، وإن كان الابن أفقه وأعلم. وقالوا إن على الولد أن يطيع والديه فيما ليس محض معصية، فعليه أن يطيعهما في كل ما هو مباح شرعا، وإن لم يوافق ذلك هواه، وإن كان على غير دينه. وعليه ألا يطيع في عقوقهما أحدا، وألا يفضل عليهما زوجة ولا ولدا. وحق الأم في هذا أوكد وأعظم، لما روي من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وبر الولد بوالديه لا ينتهي بموتهما، وإنما يستمر بعد الموت أيضا. فقد روي أن رجلا من بني سلمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. ومن هذا السؤال نفهم مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على طلب العلم من أجل العمل به والسعي فيما يرضي الله تعالى عن بينة وهدى. ومن أراد أن يبره أولاده فليبر والديه، فإنه كما تدين تدان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. الطلاق وعلاقته بالسعادة. ما دمنا نتحدث عن السعادة وكيفية تحقيقها في البيت، وعن اتباع السبيل الذي رسمه طريق مراعاة الحقوق والواجبات واتباع الإسلام للزوجين حتى ترفرف عليهما السعادة ويحوطهما الهناء، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يكون العمل لو فشل الزوجان في الحصول على هذه السعادة لأي سبب من الأسباب. لقد علمنا فيما سبق أن الإسلام وضع خطة رشيدة لعلاج النشوز إذا أطل برأسه في البيت، فجعل للرجل حق وعظ زوجته إذا نشزت، وأنه إذا لم ينفع الوعظ كان له أن يهجرها، ثم له أن يضربها. وكذلك جعل الإسلام للمرأة إن خافت النشوز زوجها أن توسط بعض أهله وأهلها ليصلح بينهما. وكذلك الحال إذا دب الشقاق بين الزوجين ولم يتمكنا من القضاء عليه بوسائلهما، فيمكن أن تتدخل بينهما حكمان، أحدهما من أهله والآخر من أهلها، ليعمل على الصلح بينهما وإزالة أسباب الشقاق التي تنغص حياتهما وتقضي على السعادة في بيتهما. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بعد كل هذا لا يزال السؤال مطروحا: ما هو العمل المناسب إذا فشلت كل هذه المحاولات وصار البيت مصدر شقاء للزوجين وبات استمرار حياتهما معا مبعث تعاسة لكل منهما؟ هل نلزمهما بالبقاء معا متحملين هذا الشقاء طول العمر؟ هل يرضى عاقل بذلك؟ ولماذا؟ وما هي الغاية من هذا الحكم الظالم؟ وماذا سيكون حال الأولاد إن كان في البيت أولاد؟ هل سينشأون في هذا الجو أصحاء النفوس والقلوب صالحين لحمل رسالة التعمير والإصلاح وقد نشأوا في جو فاسد وبيت شقي؟ أم نأمرهما بأن يتعلما فن النفاق وأن يتظاهرا بالسعادة ويعيشا معا ظاهرا وأمام الناس أن ينفصلا جسديا بعيدا عن الناس وقد انفصلا من قبل روحيا وعاطفيا فيظنهما الناس زوجين وليس لأحد منهما حق مساءلة الآخر أو محاسبته؟ ويترتب على ذلك طبعا أن يخالل الزوج من شاء من النساء وتخالل الزوجة من شاءت من الرجال، ولا سلطان لأحدهما على الآخر، فهما زوجان ظاهرا منفصلان حقيقة. إن هذه حلول إن صح التعبير لا يقبلها الإسلام، دين الفطرة والوضوح، دين الطهارة والصلاح. إن الإسلام دين واقعي ومنطقي، فإذا فصل شريكان في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الشركة كان من الخير لهما معا أن يتم تصفية هذه الشركة بالمعروف. وشركة الزواج أريد منها تحقيق المودة والرحمة، فإذا لم يتحققا بعد بذل كل الجهود فالخير كل الخير لهذين الزوجين أن ينفصلا انفصالا حقيقيا لا مزورا حتى يروح كل منهما يسلك طريقه في الحياة دون ضغوط ظالمة على أن يتم هذا الانفصال وفق ما شرع الله. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومما يلفت النظر ويثير الانتباه أن الله جلت حكمته حين أمر بالزواج وحث عليه الساعين إليه والطالبين له أن يمنحهم الغنى والسعة، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وكذلك حين شرع الطلاق وعد الزوجين اللذين افترقا بالطلاق أن يمنحهم الغنى والسعة أيضا، فقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهكذا نرى أن الله وعد بالغنى في النكاح والفراق جميعا، وذلك يعني أن الطلاق قد يكون خيرا وسعادة لأنه لا يكون التخلص من الشقاء وأسبابه إلا سعادة. ولذلك قال الفقهاء إن الطلاق قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون جائزا، وضربوا لذلك أمثلة. وعليه فإن الطلاق علاج شرعه الإسلام، وقد يكون العلاج مرا أحيانا، ولكن لا بد من تعاطيه ليتم الشفاء. ولهذا روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. وإذا كانت التجربة والخطأ وسيلة من الوسائل التي يتعلم منها الإنسان فيستفيد من تجاربه ويصحح من سلوكه وتلك فطرة فيه، فإن الإسلام راعى هذا المعنى في نظمه وتشريعاته، وكيف لا وهو دين الله العليم الحكيم.
من فضلك تابع بقية المادة.